اللہ باللہ العلی العظیم انا للہ و انا الیہ راجعون صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا مولى الموحدين السلام عليك يا يعصوب الدين السلام على سيد الأوصياء السلام على تاج الأنبياء السلام على والد الأصفياء السلام على الهام المضروب السلام على الدمع المسكوب السلام على القلب المصيوب
أصرق ويا
علي يا علي يا علي علي يا علي يا أمير المؤمنين تاغت بوصفك يا علي حروف وتذللت في رحبتيك أنوف تتواضع الأوغام فيك متاغة والعقل حيران عليك يطوف لا يقتدي لعلاك مدرجتين لذا فله ببابك مرتع ووقوف حجت إلى مع حجت إليك من السماء ملائك والروح جبريل عليك عكوف يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين حجت إليك من السماء ملائك والروح جبريل عليك عكوف الله أعلم ما جرى في قدسها لما برأس الميت حل خسوف وجرت دماؤك في المصلى عن غرن قلتها مكان دين محمد عجت بأصوات البكاء ألوف ما حال زينب واليتامى عكفا من حول دارك دمعها مذروف والراس حير كل لب جرحه أيلام قلبي لو عراه نزيف أبتي بسيف شق قرنك حده عم الفساد وفارق المعروف هذه يتامى المسلمين نوادب فربيعها بعد المصاب خريف هذه محارب الصلاة تعطل بعد العميد وللزمان صروف اقرأ وياي ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد والصلاح انخفضت أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد كلكم وياي قتلوه وهو في محراب قتلوه وهو في محرابك طاوي الأحشاء عن ماء وزادي ألغى المناد وعلي نوح يا ناعي ودمعتك سيلها وقول طاح الليث حامد خيل وعلي طاح والدنيا غدت له وياي مظلمة وغلبيت تسيل دمعة غمدم والأملاك تنوح لجله بالسماء تبدل بنوح بجيت أغليلها تبدل بنوح تبدل التقليل كله بالعوين لاجل ابو الحسنين حماي الدخيل ويح قلبي من وقع دمه يسيل فيض الوديان واشبخ سيل فيض الوديان دمه وهامته غدت نصين وتحنت شيبته والأملاك تنوح كل الوقعة وصاح واعلن بالسماء جبريل وياي وصاح صاح طاح الدين ركنا وانهدم وراس ابو الحسنين بالسيف انجسم من سمع صوت الحسين هل دمع دام ناح وام كلثوم زاد عويل ناح وام كلثوم وزينب تنادي غلبي محمول من وين بالله اخبروني يا اخواني حسن قالوا الغايم خدر السيد صاحت صفجت بيدغى وبالحال خر صاحت يا ويلي والدمع بالخد غمال اطلعت سالم ورجعت لينا بهالحال محمول يا ابو حسين فوق عمو ألغى المناد وعليا ولكنما الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عن سيدنا ومولانا الحسن الزكي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: قال لي أبي علي عليه أفضل الصلاة والسلام: سنح لي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت: يا رسول الله، ماذا لقيت من أمتك من الأودي واللدد؟ فقال: ادع عليهم. قلت: اللهم أبدلني بهم خيرا لي منهم، وأبدلهم شرا لهم مني. تعددت مصادر الأسئلة والتساؤلات حول السيرة العطرة والمجيدة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. وأستطيع أن أقول أن مصادر هذه الأسئلة والتساؤلات ثلاثة: إما أنها أسئلة وتساؤل أو قل شبهات من مغرضين لا يحملون لأكل البيت عليهم السلام أي مودة وأي حب وأي تولي، وأسئلة وشبهات تصدر حول سيرة علي عليه السلام من متفلسفين لا يحملون أي أدوات تاريخية أو علمية بأيديهم. والقسم الثالث: أسئلة وتساؤلات بريئة لم يهتدي أصحابها لوجه تفسيرها، ولم يستطع أصحابها أن يعرفوا وجه الحكمة من تلك الأفعال التي تساءلوا حولها. أنا أخصص البحث في بعض الأسئلة التي صدرت حول المقطع الأخير من حياة علي سلام الله عليه. وبالتحديد في الكلمة التي صدرت عنه سلام الله عليه لولده الإمام الحسن سلام الله عليه قبل الفاجعة الأليمة، وهي قوله أنه دعا عليهم فقال: اللهم أبدلني خيرا لي منهم وأبدلهم شرا لهم مني. التساؤل الأول: هل يدعو المعصوم على الظالمين أو هذا ليس من ديدن المعصومين؟
يعني قد يقال أن الذي اشتغر عن رسول الله صلى الله عليه وآله في كل مواقفه الحالك والضيق أنه كان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وإذا قيل له لماذا لا تدعي عليهم يقول لم أبعث لعانا وإنما بعثت داعيا ورحمة. فهذا ما عرف في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. وورد في سيرة الأنبياء أيضا هذا الأمر في الدر المنثور أن نوحا كان يضربه قومه حتى يغمى عليه، فإذا أفاق قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وعن عكرمة قال كان قوم نوح يخنقونه حتى تترقى عيناه، فإذا تركوه قال اللهم اهد قومي فإنكم جهل. بينما نرى عليا عليه السلام وفي آخر مراحل المواجهة مع قومه استخدم اسلوب الدعاء عليهم وليس اسلوب الدعاء لهم، إذ ما معنى اللهم أبدلهم شرا لهم مني؟ لماذا هذا الدعاء؟ أيضا نجد ذلك في سيرة الحسين عليه السلام، الكلمة المعروفة التي رواها الخوارزمي في المقتل، اللهم فرقهم تفريقا، مزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا. السؤال هل تختلف روحية النبي صلى الله عليه وآله وروحية الأنبياء عن روحية الأئمة المعصومين؟ وهل أن مقدار تحمل وصبر الأنبياء يفوق تحمل وصبر الأئمة عليهم السلام؟ هذا سؤال أساسي ويعرض في كتب كثيرة. كيف نفهم دعاء علي عليه السلام على قومه، على الأمة التي كان فيها؟ هنا عدة أجوبة على هذه المسألة. الجواب الأول، ليس من الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله امتنع عن الدعاء عليهم مطلقا، وإنما هناك نصوص صدرت من رسول الله صلى الله عليه وآله فيها دعاء عليهم وبأدعية ثقيلة جدا، منها الدعاء المشهور الذي يرويه السنة والشيعة عن رسول الله في علي عندما قال اللهم والي من والاه وعادي من عاده. إذن فقد صدر الدعاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله عليهم، ولو كان تقديرا إذا لم يوالوا عليا ولم يركنوا لإمامته. وكذلك في القرآن دعا نوح على قومه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فهذا دعاء من نوح على قومه. وكذلك نفس دعاء علي عليهم إنما كان بطلب وأمر ممن؟ من رسول الله، لأن عليا في عالم الرؤيا توسل برسول الله والتجأ إليه فقال له ادع عليهم، ورؤيا المعصوم حجة وصادقة، فدعاء علي عليهم كان بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية، هناك فرق بين الموردين، بين مورد الدعاء لهم الصادر عن النبي صلى الله عليه وآله وعن نوح عليه السلام، ومورد الدعاء عليهم الصادر عن الأئمة سلام الله عليه. أما مورد دعاء النبي له فهو مورد جهلهم وغفلتهم وعدم فقههم بالأمور. ولذلك تلاحظون أن في دعاء رسول الله اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، أيضا في دعاء نوح اللهم اهد قومي فإنهم جهل. إذن مورد الدعاء لهم حالة الجهل والغفلة وعدم الفهم، أما مورد الدعاء عليهم من قبل الأئمة سلام الله عليهم فمورد العلم مع العناد. التفت جيدا، مورد أنهم عالمون و يميلون لعناد الحق. ولذلك ماذا قال علي سلام الله عليه؟ قال ماذا فعلت أمتك من الأود، يعني الإعوجاج، واللدد، يعني الخصومة الشديدة مع الميل عن الحق. إذن فعلي دعا على قوم عالمين بالدين وبمقامه ولكنهم يعاندون. كذلك إذا جئنا لمورد الإمام الحسين سلام الله عليه يعني. تقرأ في الزيارة وهي زيارة مهمة، فقتلوه بالعمد المعتمد، يعني أن انقلابهم على الحسين سلام الله عليه لم يكن عن غفلة عن جهل، وإنما عن علم وعن خيانة مع علمهم ومع معرفتهم. ولذلك حتى نوح في آخر حياته دعا عليهم بعد علمهم بالدين وبعد تعليمه إياه، فقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إذا لماذا تبدلت حالة نوح من حالة الدعاء لهم إلى حالة الدعاء عليهم؟ تبدل المورد وتبدل الحالة من حالة الغفلة إلى حالة العين. الأمر الثالث، صحيح أن ظاهر دعاء علي عليه السلام هو الدعاء عليهم، لكن باطنه الدعاء لهم. لماذا؟ لأن علي عليه السلام ما دعا عليهم بالاستئصال ولا دعا عليهم بدخول النار، وإنما دعا عليهم بماذا؟
أبدلهم شرا، أبدلهم بي شرا لهم مني.
وهذا معناه كأن عليا يقول هذه الجملة: إذا لم تفد فيهم المواعظ الأخلاقية ولا الخطب البرهانية التي توصلهم للحق الصحيح، فلعل سيوف الجور وقسوة الظالمين تعرفهم بمواطن الحق، لعل شدة الحكام الآتين عليهم تعرفهم من عليان وما عدل علي وما هي سيرة علي أمام أو في قبال الآخر. يقول ابن ميثم البحراني، يقول: فتحقق الأمر المدعو به ينبههم على فضله وحقه وأن ما وقعوا فيه جراء عدم طاعته سلام الله، فظاهره دعاء عليهم ولكن باطنه ماذا؟ باطنه دعاء له. السؤال الثاني: هل في المعصوم، والعياذ بالله، هل في المعصوم شر؟ نحن على مسلك الإمامية نعتقد بعصمتهم وتنزغهم عن كل جهات وزوايا الشر. والسؤال: لماذا علي عليه السلام يقول أبدلهم شرا لهم مني؟ وهذه كلمة شر يسمونها أفعل التفضيل، يعني أشر، أخير، أفضل، يعني كأنما المعنى الظاهر والعياذ بالله أن فيه هو شر ويطلب من هو أشر، يعني أقصد ظاهر العبارة. صارت هذه العبارة مورد للبحث ومورد للتأمل، هل معنى ذلك أن فيه والعياذ بالله شيء من الشر؟ هنا أجاب الأعلام بجوابين على هذه، على هذا المقطع من كلام الإمام. الجواب الأول: إن صيغة التفضيل كما تأتي للتفاضل والأفضلية كذلك تأتي لبيان أصل الفضيلة، يعني أحيانا تأتي للمقارنة وأحيانا تأتي ليس للمقارنة وإنما إثبات الفضيلة في طرف واحد. بسم الله الرحمن الرحيم: أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة؟ هل يستطيع أحد أن يقول معنى الآية أن الذي يلقى في النار هو في خير والذي يلقى في الجنة هو في خير أكبر؟ ليس المعنى، وإنما تريد الآية الكريمة أن تقول أن كل الخير في الجنة وليس في النار. هنا أيضا قول الإمام أبدلهم شرا مني يعني أبدلهم برجل بأحد فيه شر غيري، يعني أبدلهم بآخر ذو شرين، وليس معنى أنه والعياذ بالله ينسب لنفسه شرا ولكن يريد من هو أشر عليه. التفسير الثاني: حتى لو حملنا شر أو أشار على التفضيل، يعني قال أنا في شر وأريد لهم أشر مني. أقل العلم يقولون معنى الكلام أنه إذا كنتم تعتقدون بأني ذو شر فأنا أدعو الله أن يسلط عليكم من فيه شر أكثر منه. يقول المفيد في الفصول المختارة محمول على اعتقادهم بأن في علي شر. مثل أنت تقول لواحد إذا أنا في هذه الصفة فالله يسلط عليك واحد في هذه الصفة ولكن بأضعاف مثلا لهذا المعنى. إذن وإذا نسب لنفسه الشر باعتقادهم هذا لا يعني أن واقع الشر فيه وإنما تنازلا على اعتقادكم نتنازل معه. السؤال الثالث وهو سؤال مهم ولكن على وجه السرعة. قالوا إن أغلب الفضائل التي صدرت عن علي عليه السلام كفضائل إقدامه على النوازل وخوضه الحروب كانت كلها مع علمه بالنجاة والإقدام على الصعاب مع الإطمئنان بالنجاة ليس فيه كبير فضيلة ولا عظيم طاعة. وهذا إشكال كبير طرحه ابن تيمية غير ابن تيمية. فضائل علي في الحروب في المبيت هذه كلها ليس فيها مزيد فضيلة لأنه إقدام مع ماذا؟ مع علم بالنجاة بعدم الإصابة بعدم الموت. طبعا هذا الإشكال له اتصال بحديثنا سيأتي. وقالوا إن خوض الأهوال مع اليقين بالنجاة ليس فيه شجاعة كأن أحد يقول لك ادخل من هذا الباب واخرج من الباب الآخر وأنت سالم. هذا لا يوجد فيه أي شجاعة. كيف نجيب عن هذه المسألة؟ وللأسف الآن حتى بين أبنائنا كثر هذا السؤال. الإقدام على الحروب على الأهوال على المبيد مع اليقين بالنجاة فيه فضيلة أو ليس فيه فضيلة؟ فيه شجاعة أو ليس فيه شجاعة؟ أولا هذا الإشكال إذا كان يطرح على علي لابد أيضا أن يطرح على مناقب رسول الله صلى الله عليه وآله. أسألكم سؤال، أفي جهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وفي خوضه الحروب وفي تبليغه للأمور الدقيقة فيه فضيلة للنبي أو لا؟ الله يقول والله يعصمك من الناس. هل يستطيع ابن تيمية أو غيره أن يقول إذن ليس لرسول الله مزيد فضيلة لأن الله يعصمه من الناس؟ يعني هو مطمئن بماذا؟ بالنجاة وبالسلام. هنا شيء غفل عنه كل من أشكل هذا الإشكال وهو ماذا؟ قد يكون النهاية هي السلامة ولكن مع كون النهاية هي السلامة إلا أن المقدمات صعبة تتطلب تحمل معاناة، تحمل جراحات، تحمل أذى. هذا الذي حصل لعلي عليه السلام في المبيت، تلقى جروحا كثيرة. فأنت لو قيل لك ادخل هذا المكان ستخرج سالما، ولكن تتلقى عدة جراحات، المقدمات صعبة وإن كانت النتيجة السلامة. هذا فيه شجاعة إذا أقدمت أو ليس فيه شجاعة؟ وهذا أمر مهم، النتيجة السلامة ولكن المقدمات للسلامة صعبة مستصعبة. الأمر الثاني، العلم بالنجاة، هذا أمر دقيق. العلم بالنجاة هو علم العقل وعلم النفس شيء آخر. من قال لك أن كل شيء يعلمه العقل تتحمله النفس؟ من قال؟ يعني الآن أنت بيت مع ميت لوحدك ليلة، علم العقل ماذا يقول؟ يقول الميت لا يحرك ساكنا ولا يفعل أذى، لكن لماذا تخاف من النوم معه؟ يقولون علم العقل شيء وعلم النفس شيء. قد يعلم العقل بالسلامة لكن النفس تتهيج وتخاف. فمع علم العقل إذا أردت للنفس أن تقدم عليك أن تروضها، عليك أن تتحكم في خوفها. هنا أيضا عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي إن الإقدام في هذه الحرب أو على تلك المواجهة فيها سلامة، هذا علم عقلي. وليس الخبر كالعيان، النفس الجزئية للإنسان تهيج وتخاف. فإقدام علي على تلك الحروب مع علمه العقلي يدل على ترويضه الشديد لنفسه. سؤال أسألكم، أنت لما تطلق على إنسان شجاع، الشجاعة وصف للعقل أو وصف للنفس؟ الشجاعة مو وصف العقل، وصف النفس. الذي يبات مع الميت بلا أي اضطراب بلا أي خوف تقول شجاع، لأنه استطاع أن يروض نفسه وأن يبعد عنها الخوف والتزلزل والاضطراب. نقطة الثالثة والمهمة، غفل هؤلاء الذين أشكلوا على مناقب علي، غفلوا عن أمور كثيرة. من الأمور التي غفلوا عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يخبر عليا بالسلامة كان يخبره بسلامته في أمور ظاهرها بالحسابات المادية عدم السلامة، ولكنه مع ذلك يقدم. وهذا يدل على أعظم منقبة، وهي ماذا؟ وهي التسليم لرسول الله والانقياد التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عليا كان عنده شدة التسليم، وأعظم فضيلة للمؤمن أن يكون مسلما للنبوة مسلما للإمام. الأمر الثاني الذي غفلوا عنه، أنت حتى تعرف أن لعلي فضيلة في إقدامه مع العلم بالسلامة أو لا، قارن بينها وبين إقدامه على أمر علم فيه عدم السلامة. ألم يخبره رسول الله صلى الله عليه وآله بعد دعائه أن أشقى الأولين والآخرين سيضربه على رأسه في محرابه؟ ماذا فعل علي؟ لما كان يعلم السلام في الحروب والأغوال كان يخوض، ولما علم الشهادة أيضا ماذا؟ أيضا خاض وأقدم بلا أي اضطراب. وهذا معناه أن إقدام علي عليه السلام لا يدور مدار السلامة أو عدم السلامة، وإنما إقدامه لسلامة دينه لشدة انقياده. وإذا تقرؤون زيارة الغدير تجدون كثير من المعارف المتعلقة بأمير المؤمنين. أي شخصية تلك؟ تقول هناك: السلام عليك يا أمير المؤمنين، أسلمت وهم بالله مشركون. وجاهدت وهم محجمون، يعني كان يخوض الأهوال ويقاتل في سبيل الله مع أن الآخرين كانوا محجمون. فلم تكن الوحدة ولا الغربة تزلزل موقف علي. ويكفي في شجاعته، ويكفي في خدمته الجليلة للإسلام تلك الضربة التي قال عنها رسول الله:
إخواني من إجمع صدقات رحم الله والديكم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم على حب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وبمناسبة هذه الليالي العظيمة، ليالي القدر الشريفة، ما نقص مال من صدقة. الإخوة المؤمنين، الأخوات المؤمنات اللي خارج المأتم، إن شاء الله كلكم تساهمون رحم الله والديكم، جزاكم الله خير. وهذه التبرعات للأعمال الخيرية المطلقة، جزاكم الله خير. وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد. ثانية على حب أمير المؤمنين. ثالثة على حب الزهراء.
يكفي في منقبة علي قول رسول الله صلى الله عليه وآله: برز الإسلام كله إلى الشرك كله. يقول ابن عياش: لقد ضرب علي ضربة في الإسلام ما كان أعز منها، ولقد ضرب علي ضربة ما في محرابها. يا قاتليه وهو في محرابه. يقول الإمام الرضا: إن عليا خير في تلك الليلة، خير في تلك الليلة بين لقاء الله أو الرحيل، فاختار لقاء، خير بين لقاء الله أو البقاء في الدنيا، فاختار لقاء الله، ولكن ضل مضطربا متروعا يكثر الدخول والخروج من الحجرة في تلك الليلة، وهو يقول: هي والله الليلة التي وعدتها، ما كذبت ولا كذب، اللهم بارك لي في لقائك، اللهم بارك لي في الموت، والله ليلة القشرة من اللي فتحة درب قيدو ويعاين نجوم السماء والقلب مسعود ويقلب بطرفة وبناته تنوح في الدور مستوحش العالم على حادر الكرار أوالي كلثوم طلعت تسحب ذيال المصيبة صيح يا ناصر الهاد ويا حبيب ليلة يا ابو يا حالتك والله ما غمضت عينك وشوفك عندك أفكار قلها يا بنت العمر قواض والأجل حار ما حد يفر من المقدار والذي كان ويحفظكم الله من الشتايت يا قالت يا ابويا ذوبت قلبي بالاخبار ألغى المنادي وعليا رق قلبه لزينب لما رأته من الاضطراب والروع البادي عليه اضجع علي والتحف بلحافه وإذا بزينب ترقبه ولكن تجده يضطرب وهو تحت لحافه جاءت إليه أبتا يا علي ما لي أراك ساغرا ما لي أراك متروعا مضطربا قال بني زينب إن أباك خاض الأهواء وقاتل الأبطال فما دخله روعه كما دخله هذه الليلة ألغى المنادي وعليا والله نادت دمع العين مسجود حالك ما هو عاجبني اليوم قل لي اش جرى يا بحر العلوم قال هالمنايا ليغا ارسو يوم ابوك انطلع ميعوم زينب والله راسي ما هو قابل وسادي اسمع عند راسي منادي الليلة بيفجع كل والله نادت صفجت بالأيادي
يا بيا عز وسناس ألغى المناد وعلي بني زينب انقطع الأمل وقرب الأجل ثم صف قدمي وصار راكعا وساجدا مهللا ومكبرا إلى أن جلس على المصلى. جلس علي على المصلى أغفى إغفاءه، رأى رسول الله شكى إليه ما هو فيه من التذلل والأذى من هذه الأمة. قال يا علي ادعو عليهم. قال اللهم أبدلني بهم خيرا وأبدلهم بي شرا. ثم انتبه علي مرعوب وجمع أولاده وأهل بيته، قص عليهم رؤياه. قال إن رسول الله قال لي إنا إليك مشتاقون يا علي، يا علي، وسينبعث أشقاها فيخضب شيبتك بدماء راسي، وإنك صائر إلينا في العشر الأواخر. ضج أولاده بالبكاء والنحيب، أقسم عليهم بالسكون. وإذا قد جاء زينب صاحت يا ياب ما نقدر على هضم فجاي، أويلي والله يا ياب ما نقدر على هضم فجاي، بتروح وين وتترك الإسلام؟ اقعد ببيتك والحسن يقصد الجاه، مكفي البلا يمزي الحيرة كل محتر. قال زينب سأضع رأسي على الوسادة، وإذا قرب وقت الأذان أيقظيني. والله برقد سويعة ووقظيني، برقد سويعة ووقظيني، ومن طلعتي لا ترقبيني، تراني يا زينب حان حيني، والله يعينك عقب. وعليا فلما قرب وقت الأذان جاءت له زينب بالإبريق، فقام علي توضأ ولبس ثيابه وانحدر إلى صحن الدار. في كل يوم يمر على الأوزين اللذين أقديا للإمامين الحسن والحسن، فلا يتصايحان في وجهه إلا في مثل هذه الليلة تصايحا في وجهه وصفقا بأجنحتهما وتعلقا بأذياله. فنادى علي صوايح تتبعها نوايا، ألغى المناد وعلي. أراد أن يفتح الباب فتعلق شيء من الباب بمئزره، فانحل مئزره، شد مئزره على وسطه وخاطب نفسه وياي: اشدد حيازمك للموت، فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بلادك. كما أضحكك الداخ كذاك الداخ حينما حيدرت الكرار للموت برز ألغى المناد وعليا شاحبا والرأس بالنصر على السيف ارتجز بصياح وعويل مفجع صحن الأواز وتعلقنا بأذيال أمير المؤمنين وياي وعليا وعليا حينما حيدرت الكرار للموت بر شاحبا والرأس بالنصر على السيف ارتجر بصياح وعويل مفجع صحن الأواز وتعلقنا بأذيال أمير المؤمنين صوته وعليا حينما لبى نداء الله عشقا حيدرا حل باب الدار من ثوب علي المئزر قال دع يا باب من الموت يقضي والطرى فإلى الزغراء قد تقتو وخير المرسلين وعليا أراد أمير المؤمنين أن يخرج من الدار هذا وزينب من خلفه وصار أمير المؤمنين يقلب طرفه في الدار ينظر يمينا وشمالا ثم نظر إلى زينب وقال في أمان الله في أمان الله يا زينب نادت مدمع غا بخدها تسيلة الزم يا ابويا حجرتك هالليلة هذا جوابك الزم يا ابويا بالبيت صل عندي يا نور عيوني ايه بتروح عني يا الأبو وفجعولي ومن بعد عزي يا الأبو الذلوني الزم يا أبويا حجرتك هالليلة ألغى المناد وعلي يا بالحسن كلني يشوفك حايو شلي تشوفه يا علي وش صاير خليت قلبي يا حبيبي طاير الزم يا ابويا حجرتك الزم الزم يا ابويا قال هالوصي ومدامعة بخدودة محزون قلبه وكبدته ممرودة هالليلة غادي من السماء موعودة ولازم أصلي بمسجدي هلا ولازم اصل ضمها الصدر ودمعته يجري عندي علامة ويصعب تسمعي آخر صلاة هاد اللباء
صوتك
آخر صلاة هاد اللباء ولازم أصلي بمسجدي هالليلة ألغى المناد وعلي كل ما دفع تعلقت زينب بذيلة وتصيح ما خليك بك تطلع الليل
ما أسمعكم
كل ما دفع تعلقت زينب بذيلة وتصيح ما خليك بك تطلع متوسلة بجاق الذي له الوسيلة خلي الحسن عنك يصلي بالمسلم والله يا ابويا طلعتك من غير طيب تريضبت والدعم منك يا حبيبي والله فلا ألام لو شقل خلي الحسن عنك يصلي بالمسلم قال في أمان الله يا زينب انحدر أمير المؤمنين إلى الشارع أما زينب فأسرعت إلى إخوتها ونادت حسن حسين محمد عباس والله نادت حسن يا حسين يا ابن الحنفية عباس يا جعفر تقوموا بالزوية دركوا أبوكم ألغى المناد وعلي وإذا قد خرج الإمام الحسن مسرعا لقي أمير المؤمنين في الشارع بادره الإمام ولدي ما الذي أخرجك في هذا الوقت وبعد لم تحل وقت الصلاة قال أبا مما رأت زينب فيك يا علي ما الذي جرى قال بني رؤيا أهالتني وأزعجتني ما الذي رأيت خيرا رأيت إن شاء الله قال لقد رأيت جبرائيل نزل على جبل أبي قبيس أخذ منه حجرين كبيرين وجاء إلى سطح الكعبة ضرب أحدهما بالآخر صيرهما رمادا ثم ذرى ذلك الرماد في الغوار فما بقي بيت في مكة ولا في المدينة إلا ودخله من ذلك التراب قال أبا وما تأويل رؤياك قال إن صدقت رؤيا أبيك فإن أباك مقتول ولا يبقى بيت في مكة ولا في المدينة إلا ويدخله لأجلي هم وغم ومصيبة وإذا بالإمام الحسن ينادي وأبدا إلى مسجدك باروح وياه وحزت صلاتك بقعد إحدى خاف التعيق صدم صلاك ونبقى يتامى بعد عين قال ولدي حسن ارجع بحقي عليك إلا ما رجعت إلى أختك زينب فإنها متروعة. رجع الإمام الحسن إلى زينب وتوجه أمير المؤمنين ومولى الموحدين إلى الجامع رحم الله من نادى وعلي ألغى المناد وإماما وجاء علي إلى الجامع وصار يصلي بعض النوافل إلى أن حل وقت الأذان صعد على المأذنة وتنحنح وكبر وإذا كبر لا يبقى بيت في الكوفة إلا ويدخله صوته فما حال زينب وهي واقفة على الباب تسمع أذان الإمام وتتصور أنه هذا آخر أذان للإمام أبو حسين شال الصوت والحور النجيب سمعت أذانا وصفجت بجفغة كئيب وتصيح يا رب الوصيل البيت جيب سالم عسل أيتام تضل للفيء سمعت أذانا وبالعشر لطمة الغامة وصاحت عساك تعود لنا وشغر العبادة يا علي التم ألغى المناد وإماما نزل علي من على المأذنة وكان من مكارم أخلاقه أنه يوقظ النائمين والمتغجدين ويقول قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله إلى أن مر على ذلك الشقي وهو نائم على حر وجهه قال له علي قم من نومتك المشؤومة نم على يمينك نومة العلماء أو نم على شمالك نومة الحكماء أو نم على قفاك نومة الأنبياء ولا تنم هذه النومة أراد أن يتحرك وهو يخفي تحت ثيابه شيء فقال علي لقد هممت بأمر تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى ولو شئت لأخبرتك بما تحت ثيابك ألغى المناد وعلي توجه أمير المؤمنين إلى محرابه وازدحمت خلفه الصفوف أما ابن ملجم فاستدار إلى ضغر الجامع ودخل من باب السد التي يدخل منها أمير المؤمنين وثبت عند الإسطوانة التي يصلي عندها عليه بلغ المناد وعلي أمهله حتى ركع الركعة الثانية وسجد السجدة الأولى حمى أمير المؤمنين أن يرفع رأسه من غا فرفع ابن ملجم سيفه إلى أعلى وأغوى به على رأس إمامنا علي ألغى المناد وعلي وقع السيف على رأس علي ووصل إلى موضع السجود وقع علي في محرابه وهو يقول فزت أيها الناس لا يفوتكم الرجل قتلني ابن اليهودية صار علي يأخذ التراب ويجعله على رأسه وجبرائيل بين السماء والأرض ينادي تهدمت والله وانطمست نجوم السماء انفصمت العروة الوثقى قتل ابن عم المصطفى قتل علي المرتضى ألغى المناد وعلي اصطفقت أبواب الجامع حبت رياح سوداء سمع أصوات التسبيح في الغوا والكل ينادي وعلي يلا وياي ألغى المناد وعلي من سيمضي بشجون لضريح المرسل وينادي ودموع العلم العلم قلي قم أغثنا وقع السيف على رأس علي قم أغثنا وقع السيف ألغى المناد وعلي أذنوا يا مسلمين طلع الفجر الحزين واصرخوا منتحبين وياي يا أميرا ايه صوتك ليلة في رمضان فجرها بالحزن بان صاح منها الحسنان وياي يا أميرا فلقوا رأس الإمام أفجعوا شهر الصيام قتلوا خير الأنام يا أمير يا أمير أي كفر وجحود هدموا ركن الوجود وهو في حال السجود يا أمير ونداء يعتلي لمصاب جللي وياي ولمصاب جللي يا إمامي يا أميرا أفاق أمير المؤمن وإذا برأسه في حجر الإمام الحسن الحسن يبكي والعباس يلطم على رأسه والحسين يلطم على صدره فلا تسمع إلا ضرب الأيدي على الرؤوس والكل ينادي وعلي صاح الإمام ولدي حسن لا تبكي أنت كبدك تقطع بالسموم ولدي حسين لا تبكي تفت الإمام للحسين تراني مصيبتي ما هي عجيبة تراني مصيبتي ما هي عجيبة عجيب السهم قلبك من يصيب وحسين عجيب عجيب من تجي زينب بكترة عجيب القوم يا ابني تشب خدرك عجيب الشمر يصعد فوق ألغى المنادن وحسين